السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، نستمع إلى قراءة الأخ فيصل، لأن الشيخ خالد بسبب تقديم موعد الدرس لم يتمكن من المجيء لارتباط سابق، ومعنا الشيخ فيصل وفقه الله وإياكم يقرأ علينا الحديث، ثم أواصل أو أقف مع ما فيه من شرح ومعاني ودروس وعبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر فطر الحق وغمط الناس.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تأخذ الجارية بيده في السوق، فيذهب معها في ناحية من نواحي السوق ويجيب على أسئلتها دون تكبر أو تأبي، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. يدخل مكة فاتحا منتصرا على أعدائه الذين أخرجوه من مكة أحب البلاد إليه، ومنعوه من أداء العمرة عندما جاء مع الصحابة من أجل أن يقضي العمرة، ثم كانت عمرة القضاء يسمحون له أياما يسيرة ويشترطون عليه الخروج، ثم يأتي هذا الفتح العظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا يأخذه بطر ولا زهو ولا كبر، بل إنه يدخل مكة متواضعا صلى الله عليه وسلم، ويطأطئ رأسه لربه تواضعا حتى يكاد يضرب المغفر الذي على رأسه الرحل. كان صلى الله عليه وسلم مثال والقدوة والأسوة. يفقد امرأة كانت تقوم المسجد وهي أمة مملوكة سوداء وعملها قمامة المسجد، فيفقدها صلى الله عليه وسلم، فيسأل أصحابه عنها: أين هذه المرأة؟ لم يرها. قالوا: ماتت. قال: هل لا كنتم آذنتموني؟ يعني هل لا كنتم أخبرتموني بموتها حتى أصلي عليها وأشهد جنازتها؟ فكأنهم تقالوا شأنها رضوان الله عليه، أي أرادوا أن لا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دلوني على قبرها، ويذهب إلى المقبرة ويصلي عليها. ثم ببركة هذه المرأة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لأهل المقابر أهل البقيع جميعا. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرق يكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، في عمل البيت صلى الله عليه وسلم، دون تكبر على من هذا العمل أو تأفف. كان يركب الأطفال معه صلى الله عليه وسلم، إذا رآهم وقف وأركبهم على راحلته، بل إنه وهو ساجد يأتي الحسن ويركب على ظهره فيطيل السجود صلى الله عليه وسلم. ثم لما سلم يخبر أن يقول: إن ابني هذا ترحلني فما أحببت أن أعجله، تركه حتى يأخذ نهمه وينزل من نفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الذي قال الله جل وعلا له: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال فيه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم الذي معنا أيها الأخوة حديث في باب الإيمان، ذكره الإمام المنذري: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم سلم سلم. مثقال ذرة كما سيأتي. هذا الحديث أيها الأخوة أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، وأخذه المنذري في باب الإيمان واقتصر على العنوان في جزء من الحديث، ووضعه في باب الإيمان واضح. إن قلنا إن الكبر المراد هنا هو التكبر على الله فهو كفر ولا شك، فهو مناقض للإيمان تماما كما قال بعض العلماء. وإن قيل إن الكبر هو عموم الكبر الذي هو من المعاصي ومن الكبائر، فلا شك أنه ينافي كمال الإيمان، لكنه لا ينقض الإيمان من أصله، وليس كما قال البعض أنه ينافي الإيمان المستحب. لا، هنا قاعدة عظيمة سبقت مرت معنا أؤكدها لأهميتها. يقول العلماء: نفي الإيمان مثل لما يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، أو نفي أو تحريم الجنة مثل ما في هذا الحديث لا يدخل الجنة. يقول العلماء: هذه القاعدة نفي الإيمان أو تحريم الجنة ونحو ذلك لا يصح أن يتأول بنفي كمال الإيمان المستحب، بل إن النصوص الشرعية لا تنفي عن عمل إلا إذا كان واجبا، لا تنفي الإيمان عن عمل إلا إذا كان واجبا، فهو نفي للكمال الواجب. هذا الحديث فيه تربية عظيمة لنا يربي فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، ويبين لهم كيف تكون العلاقة، كيف تكون صلتهم بالله جل وعلا وبصلتهم بمن في الكون. فإن الكبر كما قلنا قد يكون وأعظمه أن يكون مع الله كما فعل إبليس، تكبر على ربه، هذا كفر مخرج من الملة. وإما أن تكون تكبرا على الخلق وهو الشائع الفاشي، وهذا من ناقص للإيمان، ولا أقول ناقضا للإيمان، فإنه ينقص الإيمان وهو من الكبائر، لكنه لا يخرج صاحبهم من الملة. والكبر أيها الأخوة في هذا الحديث يبين لنا أن له أثر على نفسية المتكبر وعلى علاقته بمن حوله. فأولا، هناك بعض المعاصي قد لا تؤثر مباشرة على نفسية المتكبر، لكن هذا لأنه يؤثر على نفسيته فهو يتعاظم، ومن سبب هذا التعاظم تصبح تصرفاته غير متزنة، فينافي العدل ويقع بالظلم، ينافي العدل ويقع بالظلم لما يمليه عليه تكبره من ظلم للآخرين واحتقار لهم، فتصبح تصرفاته غير منضبطة، أي لا تنضبط تصرفاته، وينافي كما قلت العدل والإنصاف، بل إن تصرفاته لا تليق بصاحب العقل. رجل كلم رجلا وهو يحتقر هذا الرجل الذي كلمه لمهنته أو أهله وهو مسلم، فماذا فعل؟ بعد أن انتهى من تكليمه تمضمض، يقول ليطهر فمه من تكليم هذا المحتقر. هذا لا يقول به عاقل، هكذا المتكبر. رجل يقول لخادمه: ائتني بكذا. قال: نعم. قال له خادمه: نعم. وهذا الرجل متكبر. قال: لا يقول نعم إلا من يستطيع أن يقول لا، فصفعه. لماذا يقول نعم؟ كان يريد منه أن ينفذ مباشرة دون أن يقول نعم. قال لا يقول نعم إلا من يقول لا. فهكذا الكبر يحدث تصرفات لصاحبه، فهي إذن نفسيته غير مستقرة وتصرفاته غير متزنة. هكذا يحدث الكبر في صاحبه. ثم مع الآخرين أثروا على الآخرين أثر سيء، أثروا على الآخرين في احتقارهم، في دنو النظرة لهم، في تعامله معهم، في عدم السلام عليهم، أمور كثيرة تتفرع عن الآخرين. والجزاء أن الناس فطرة فطرهم الله عليها يبغضون المتكبر ويمقتون المتكبر مهما كان شأنه، مهما كان منصبه، مهما كان ماله، مهما كان جاهه، فإنه يمقت. وهذه فطرة جعل الله في فطر الناس، لأن ذاك قد خرج عن الفطرة. من ناط، يقول الشاعر، من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى تنقلب عليه. فهو المتكبر يريد أن يمقت الناس فيمقتونه، وهذا أمر مشاهد واقع وإن تعاملوا معه لحاجاتهم وضروراتهم، لأن غالب المتكبرين إما أن يكون في منصب أو مال أو سبب يضطر الناس إلى التعامل معه، لكنهم في داخل قلوبهم يمقتونه، يكرهونه، لا يحبونه، فلا ينظرون إليه نظرة محبة وتقدير بخلاف المتواضع. انظروا إلى تدبر بعض العلماء لهذه الآية. أذلة، قال ما قال أذلة للمؤمنين، لأن السياق أو المعنى أن تقول أذلة لهم، قال أذلة على المؤمنين. قالوا عداها بعلى وليس باللام، تنبيه على تواضعهم مع علو مكانتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق مكانة صلى الله عليه، ومع ذلك هذا تواضعه، فقال أذلة على المؤمنين إيماء لعلو مكانتهم ومنزلتهم، ومع ذلك تواضعوا لغيرهم، وهذا وذلوا لغيرهم من المؤمنين، لكنهم أعز على الكافرين. والعجيب، هذا أمر مشاهد، أن المتكبر متعال على المؤمنين لكنه ذليل أمام أعداء الله، ذليل أمام المجرمين. وهذا أمر نجده ومشاهد في كثير من الحالات، والله المستعان. والتوجيه بالتواضع وجهه الله جل وعلا للكمل من عباده، وهم الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأكملهم بأبي وأمه ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله له واخفض جناحك للمؤمنين. إذا كان هذا الأمر وهذا التوجيه من الله لأكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فغيره حري به أن يكون متواضعا مع إخوانه مع المؤمنين. ولذلك أبان الله جل وعلا عن سخطه وعدم حبه للمتكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، وكفى والله بهذا مقتا. لو قيل لإنسان إن والدك لا يحبك، أو قيل لآخر إن رئيسك لا يحبك، أو قيل لثالث إن الأمير الفلاني لا يحبك، لشعر برهبة. فكيف وهو يسمع قول الله جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين؟ والجزاء في الآخرة فادخلوا أبواب، هذه العقوبة، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ومن أفضل ومن أعظم التوجيهات ما وجه به لقمان في تربيته لابنه عليه السلام، ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس. فالتصعير هو الميل من الكبر، هذا سمي تصعيرا للخد. ولا تمشي في الأرض مرحا، وأيضا هكذا في سورة الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لماذا تمشي متكبرا متغطرسا في هذا الأمر؟ بل إن الجنة والآخرة للمتواضعين، جعل الله وإياكم منهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ومن أخطر ما يكون الكبر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بعض الناس تقول لو اتق الله يقول اتق الله أنت. نعم أنا أتق الله. خرج هارون الرشيد. ومن هو هارون الرشيد رحمه الله؟ أخوتي التاريخ أو بعض كتب التاريخ شوهت هذا الخليفة وشوهت سيرته ونسبت إليه ما ليس منه. فإذا قرأتم عن سيرة هذا الخليفة الراشد، هذا الخليفة الذي كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت، فإما أن تمطري في بلاد المسلمين وهذا خير، أو تمطري في بلاد غير المسلمين سيأتي الخراج، أي كان غير المسلمين يدفعون له الخراج، يدفعون له الجزية. فالسحابة أينما أمطرت فخيرها عائد لبيت مال المسلمين وللمسلمين. هذا الرجل الذي كان يغزو سنة أيها الأخوة ويحج سنة ومات وهو في الغزو، مات رحمه الله وهو في الغزو. لكن كتب التاريخ أو بعض كتب التاريخ شوهت سيرته ونسبت إليه ما ليس منه. الشاهد خذوا هذه القصة التي تدل على مكانته ومنزلته. خرج يوما من قصره وهو على فرسه، ولا شك أن له مكانته ومنزلته ومعه حاشيته، فإذا يهودي يقول له يا هارون بدون تقدمة وبدون يأمر المؤمنين. هذا اليهودي له مظلمة، أي قد ظلم، يريد أن يرفع مظلمته لهارون مباشرة دون وسطاء، وهو يهودي ليس هناك حجاب يمنعونه من أن يرفع مظلمته. يا هارون اتق الله. ماذا فعل هارون؟ قال خذوه، يهودي يعرف أنه يهودي هو، خذوه فغلوه. نزل من فرسه ثم سجد ثم قام وركب فرسه وقال يهودي ما هي مظلمتك؟ ثم سمع منه، قيل له لماذا فعلت هذا؟ قال حتى لا أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. مباشرة نزل تواضعا لله، وهو الذي كان أميرا وخليفة على الأرض من أوسع ما وصلت رقعة الإسلام في عهد هارون الرشيد. وبعض الناس قد يكون على أفراد مسؤول عن أفراد ويرفع أنفه تكبرا وغطرسة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كما قلنا. انظر إلى أخلاق صلى الله عليه وسلم، والسنة حذرت من الكبر. في مثل هذا الحديث الذي معنا لا يدخل الجنة، وهو حديث عظيم أيها الأخوة، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث الآخر بينما رجل يمشي يتبخل في مشيته، يعني معجب بمشيته، خسف به بسبب كبره وهو ما فعل شيء مع أحد، فقط يمشي متكبرا متغطرسا، أعجب بنفسه ويرى أن له شأن، خسف به. فلا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كفى بهذا وعيد وخطورة الكبر الذي يمارسه الكثيرون، وسآتي بعد قليل بإذن الله لبعض أمثلة الكبر التي يقع فيها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قوله لا يدخل الجنة لها معاني، ولكن نريد أختصر حتى نستطيع أن نأتي على هذا الحديث القصير بعباراته المليء بمعانيه. كيف لا يدخل الجنة؟ أما إن كان كبره مع الله، أي متكبرا على الله، فالأمر واضح، فهو كافر بالله جل وعلا، فالجنة عليه حرام أبدا. أما إن كان الكبر الذي هو من الكبائر وقلم من يسلم منه، فاختلف العلماء في معنى لا يدخل الجنة، فكيف يكون ذلك؟ فحمله بعضهم، قالوا إنه لا يدخل الجنة من قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي لا يدخل الجنة حتى ينزع ما في صدره من كبر. ولكن الإمام النووي رحمه الله قال هذان التأويلان، أن المراد به الكفر أي الكبر على الله، أو أنه يطهر قبل دخول الجنة أي ينزع ما في قلبه بعيد عن معنى الحديث. إذا ما هو المعنى؟ قال المعنى هو ما اختاره عياض رحمه الله وكثير من المحققين، قيل إنه لا يدخل الجنة حتى يعذب بسبب هذه الكبيرة أو يعفو الله عنه، فهو تحت المشيئة، بمعنى أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا ما دام كبره من الكبائر وليس من كبر الكفر. أما كبر الكفر فأمره ظاهر. فيقول إذن المراد بهذا الحديث موجه للمؤمنين الذين قد يقعون في الكبر، فهو تحت المشيئة لأن هذا من الكبائر. ومر معنا ماذا جزاء أهل الكبائر أيها الأخوة. ابن الجوزي وغيره رحمهم الله ذكروا عموم الأقوال، وبعضها غريب وبعضها عجيب ورجحوا، ولكن كما قلت أشهرها وأوضحها لا يدخل الجنة من المؤمنين من المسلمين إذا وقع في كبيرة الكبر وهي من الكبائر حتى يطهره الله، إما بعفوه سبحانه وتعالى لأنه تحت المشيئة، لأنه معروف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من في قلبه مثقال حبة من إيمان فإنه لا يخلد في النار، وهذه رحمة الله جل وعلا. إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه، لكن لا نتصور أن موضوع التعذيب سهل، لا أيها الأخوة، والله ولا لحظة ولا ثانية. في عذاب النار ما يستطيعها الإنسان، فكيف في عذاب يوم القيامة؟ كيف لو بقي والله أعلم كم سيبقى في النار حتى يطهره الله جل وعلا؟ لكن هذا هو المعنى الذي بينه العلماء في هذا المراد. اسمعوا إلى هذه المناظرة. المعتزلة والخوارج يتفقون في شيء في الكبائر. الخوارج يقولون إن الكبائر مكفرة تخرج من الإسلام. المعتزلة يقولون لا، لا تخرج من الإسلام، لكنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو في الإسلام ولا هو في، لا هو مسلم ولا هو كافر، وهذه بدعة عظيمة جدا لم يقل بها أحد من قبلهم ولا من بعدهم إلا من قلدهم، لكنهم يتفقون على أنه مخلد في النار. المعتزلة والخوارج يقولون صاحب الكبيرة كعقوق الوالدين كالكبر والسحر وغيره غير المكفر، يقولون يخلد خالد مخلد في النار. يقول قريش ابن أنس كنت في مجلس مع عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد أيها الأخوة هذا الرجل من أئمة المعتزلة، ولكن عجيب فيه خصلة من باب العدل، وهو من أئمة المعتزلة ومن علماء المعتزلة. فقبل أن أذكر هذه القصة أذكر له جانب. دخلوا على الخليفة في يوم من الأيام فأعطاهم، إلا عمرو بن عبيد رفض أن يقبل من السلطان مالا، فقال الخليفة كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. كان مع بدعته العظيمة لا يأخذ من السلاطين مالا أبدا، يرى أن ذلك ثمنا لدينه فيرفض أن يأخذ. فقال فيه الخليفة هذه الأبيات كلكم يطلب صيد، يخاطب الذين جاءوا إليه من العلماء يطلب عطية غير عمرو بن عبيد، هذه منقبة له. الشاهد أنها يقول قريش ابن أنس قال سمعت كنا في مجلس فسمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة، يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله عز وجل فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار أي مخلد في النار، فأقول له يا رب إنك قلته يا رب. ثم تلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. استدل بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة والقتل كبيرة من الكبائر وليس كفر إلا الاستحلال كما مر معنا. يقول فإذا سألني ربي لماذا تقول أن مرتكب الكبيرة كالقاتل يخلد، أقول له إنك قلت يا ربي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية وغضب الله عليه وعلانه وعد له عذابا عظيما. يقول قريش انظروا وليس في المجلس أصغر مني، لكنه سريع البديهة. يقول: فقلت له: أرأيت إن قال لك، أي قال لك الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت يا عمرو أنني لن أغفر له؟ فالأمر تحت مشيئتي. قال: فسكت عمرو ولم يستطع أن يرد جوابا على هذا الشأن، أي أسكته، استدل بآية فرد عليه بآية، وكلاهما أيضا كما تعلمون هذه الآيات عظيمة في سورة النساء. فإذن هم يقولون هذا الأمر كفرون بالكبيرة. يقول: من كان في قلبه، هذه وقفة، هي وقفة، وقفة. الدرس الماضي يوم الأربعاء تحدثنا يوم تبلى السرائر، والسرائر تكون في الصدور، ويوم تبلى السرائر. وأنبه إلى من إكمال بعض ما لم أقوله لضيق الوقت. قال العلماء: السرائر على نوعين، إما أن يسر المرء سريرة لا يعلمها أحد، أو أن يعمل عملا صالحا فيما يراه الناس لكن قصده وغرضه شيء آخر. صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. هذا السريرة تكون نوعين، إما سريرة لا أحد لم يرى منها أحد شيء، مجرد عمل في قلب، أو لا أنت تعمل عمل ظاهر لكن الغرض كالمرائي، المرائي لا يعلم الناس على ما راه، صلاته كاملة ظاهرة أو صيامه، لكنه في قلبه نية أخرى لهذا الغرض، هذه تسمى سريرة. الشاهد قال العلماء هنا: من كان في قلبه، قالوا دليل أولا على أعمال القلوب، وأنه يؤاخذ بأعمال القلوب. وسألني الشيخ في الدرس الماضي في من أسر في نفسه أو حدثته نفسه، حديث النفس إذا لم يستقر في القلب لا يؤاخذ به، كما في آخر سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فشتق على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما سمعوا وأطاعوا نزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله لا يؤاخذ بخطرات النفس إذا لم تستقر بالقلوب. فأعاد الشيخ ومن معه سؤالا آخر: طيب ماذا نقول في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ قلت: هذا ليس من خطرات النفس، هذا إرادة، هذا قد علم على أن يفعل شيئا حتى لو لم يفعله، وهذا مما تتميز به مكة. قال العلماء: إن من عزم على شيء ولم يفعله كتبت له حسنة، إلا في مكة، مجرد إرادة السوء والإلحاد يؤاخذ الإنسان بها. ومن يرد فيه، أي بالحرم، ونعوذ بالله ونسأل الله السلامة، بإلحاد، حتى بعض العلماء قالوا مجرد المعصية تعتبر إلحادا على كلام من العلماء في ذلك، فالأمر عظيم جدا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نقه من عذاب أليم. فالشاهد هنا أن مكان العمل هو القلب، ولذلك ثم يظهر على الجوارح. قال العلماء: لا يمكن أن يكون شيء في القلب إلا ظهر على الجوارح إلا لمانع أو عجز، لمانع أو عجز. إنسان يريد أن يسرق الآن، خلاص إرادة عنده، إرادة في القلب، فهو سيسرق إلا إذا وجد ما يمنعه من ذلك، نعم، أو عجز عنه، وهكذا. فإذا أعمال القلوب مهمة جدا أن نتفقدها كما بين العلماء. ثم أيضا كما ذكرنا عن حذيفة: ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. السرائر تظهر وبخاصة عند الخاتمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة أن الدين، أي أن الإيمان، أن الدين والإيمان قول وعمل. لاحظوا: قول القلب وقول اللسان. قول، لاحظ، سماه قول، سماه للقلب قول. نحن أول ما نطلق نقول قول اللسان فقط. قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فاللسان يعمل ويتكلم، فكلامه عملا، والجوارح تعمل لكنها لا تتكلم، والقلب أيضا يعمل ويتكلم. فهذا من أصول منهج أهل السنة، ولذلك قالوا فأصل الأعمال منبعها من القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية له استنباط عجيب جدا. العلماء يقولون إذا الإنسان ترك الصلاة، بعض العلماء يستتاب، فإن تاب وعاد للصلاة فإنه يترك وإلا يقتل. اختلف العلماء على قتله، قيل ردة وقيل حدا، وفرق بين الردة والحد. شيخ الإسلام يقول ردة. من أين استنبط هذا؟ قال لا يمكن أن يأتي عاقل ويعرض على السيف ويقال له صلوا إلا قتلناك، ولا يصلي إلا أن قلبه قد أنكر الصلاة. لا يمكن، لولا أن قلبه قد أنكر الصلاة ولم يعترف بالصلاة وجحد الصلاة ما جعله يصر هذا الإصرار وهو يعرض على السيف ويقتل. لا يمكن، لا يمكن أن نقول. هذا استنباط عجيب، بمعنى أن أصول الأعمال الظاهرة مكانها القلوب. صحيح قد يقول قائل طيب، أليس الرجل الذي جيء به وأقيم عليه الحد فسبه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإني ما علمت إيه، فسبه أحد الصحابة قال ما كثير ما يؤتى به، كان شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. قال العلماء الشهوة ما تكون عن غالبا عن استقرار، يقع الإنسان في الشهوة وإن كان يتمنى أن لا يفعل. ولذلك كثير يلاحظ، وقد قرأت لبعضهم هذا الكلام خاصة بعد توبته، يقول والله إننا كنا نقارف المعصية إما من خمر أو نساء أو غيرها لذة قد لا تدوم ساعة، ونبقى أياما ونحن في حسرة وألم لا تقابل هذه اللذة التي وقالها. فلذلك نرجع مرة أخرى فنقول إن أصل منطلق الأعمال هو القلب، ولكن يقول النبي صلى الله عليه قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الكبر، سليم من الشهوة، سليم من الرياء، سليم من كل شيء. وشهد الله لإبراهيم بذلك إذ جاء ربه بقلب سليم، تعالى الله قلوبنا سليمة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الصغير هو مدار الأعمال عليه. ولذلك يذكر من القصص وهي للاعتبار فقط، أن ملكا أو أميرا دعا رجلا عاقلا وقال له وقد ذبح ذبيحة شاة أعطني أطيب ما فيها، فأعطاه القلب. ثم ذبح أخرى قال أعطني أسوأ ما فيها، فأعطاه القلب. طبعا معروف أن البهيمة لا تكلف، لكن أراد أن يوصل للخليفة رسالة، أي أن أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهي أصلا ما في النفس، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد الجسد كله. إذا مدار الأعمال كلها على هذا الجهاز، على هذا القلب اليسير الذي نخشى أن يصيبه نسمة هواء، فلنتفقد هذا القلب خوفا من أن يصاب بذلك. قوله مثقال ذرة، بعض المفسرين أو الشراح للحديث من المعاصرين جاء بأقوال العلماء السابقين في الذرة كما سأذكر الآن، ثم قال لا، الذرة هي المقصودة اليوم التي الآن، الذرة الصغيرة التي لا ترى بالميكروسكوب. ونحن نرد عليه ونقول إن الله جل وعلا لا يخاطب عباده إلا بما يفهمون، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب عباده إلا بما يفقهون، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء أيضا بلسان عربي مبين، فإنه فلسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللي يقول يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هذا القرآن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم والسنة أيضا وحي. فقال إذن لا يمكن أن نحملها على الذرة الموجودة الآن عرفناها، يعني كيف يخاطب الصحابة قبل قرون على شيء لا يعرفونه؟ ولذلك نقول إذن ما هي الذرة؟ نجد اختلف العلماء، مثلا روي عن ابن عباس وعن عكرمة أنها رأس نملة حمراء، وقيل إنها ذرة الذرة اليسيرة من التراب، رواه يزيد بن الأصم عن ابن عباس. وقال ابن قتيبة هي أصغر النمل، نحن نقول الآن ذرة، هذه ذرة أصغر النمل، وقيل هي الخردلة. وقول الخامس قال هي الهباء الذي تراه إذا دخلت الشمس مع محل إضاءة ونظرت إليه تلاحظ فيها هباء، نعم حتى النور أحيانا. طيب هل هذه الأقوال متعارضة؟ قالوا ليست معارضة، كل واحد من هؤلاء العلماء عبر بمعنى يقرب من المعنى ولم يريد الحصر، وكلها مرادة، سواء قلنا رأس نملة أو هذه الخردلة أو ما يظهر في النور إذا جاء من فوق الشمس، تجد فعلا في هذا الأمر كلنا نشاهد هذا. طيب هل نقول إن الذين قالوا إنها ذرة قولهم خطأ؟ لا، ما نقول إنها خطأ، نقول إنهم نفي المعنى السابق هو الخطأ، لأن المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصغر شيء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصغر شيء من الكبر يوجد في القلب يحرم صاحبه من الجنة. فحتى هذه الذرة التي الآن اكتشفها العلم الحديث ما دمنا عرفناها فهي أيضا لو وجد في قلب إنسان مثل هذه الذرة فإنها كذلك تحرم صاحبها. قالوا المراد هو تطهير القلب تماما من أي شيء، من أي كبر بأي نوع، رأس نملة أو خردلة أو الذرة الموجودة اليوم، هذا هو المعنى الصحيح. إذن لما نقول مثقال ذرة من كبر وهذا فتفسير الصحابة يا أخوان، إذا رأينا تفسير الصحابة هم لا يريدون الحصر، هم يريدون التمثيل، يريدون التقريب، وكل يخاطب قومه أو من حوله بما يناسبهم من كبر. ما هو الكبر؟ قيل الكبر هو العظمة أي التعاظم، تكبر فلان على فلان إذا تعاظم عنه. قال سفيان بن عيينة من رأى أنه خير من غيره من المسلمين فقد تكبر. هنا نبدأ بالأمثلة بعد قليل إن شاء الله. مجرد أن ترى أنك خير من غيرك، ليس خير في أنك أعلم منه، هذا شيء مكتسب، أو أنك أكثر مالا، لا، هو المقصود الذي في القلب، وهذا هو الواقع الآن، والذي يطلع على واقع الناس وعلى تويتر وعلى غيرها يرى عجائب في هذا الأمر. قال يقول سفيان بن عيينة من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. وكما سيأتي بعد قليل في بيانه، الشاهد أنه نوع من التعاظم في القلب على الآخرين، لأن إبليس نعم قال أنا خير منه، فمن قال إنه خير من فلان لمجرد الخلقة أو النسب أو أي سبب من الأسباب غير المكتسبة فإن قدوته هو إبليس، لأنه قال عن آدم أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا كفى بذلك مقتا أن القدوة هو إبليس. والكبر أيها الأخوة من الكبائر، قال العلماء لا تليق بمخلوق عرف مبدأه ودنياه، لأن هذا لله جل وعلا، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه صفة من صفات الله لا ينازع فيها أحد. وقد ذكر الكبر في القرآن في 57 موضعا، يعني 60 موضع إلا 3 مواضع، لم يأتي ولا في مرة مدح لمخلوق اتصف في الكبر أبدا. فإما أن يأتي مدحا لله جل وعلا وله الكبرياء في السماوات والأرض العزيز الجبار المكبر، أو ذم للمخلوق، من ذلك أنه جل وعلا لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، وهذه كما قلت كافية وكفى مقتا وبؤسا. أين عقوبة المتكبر في الدنيا أيها الأخوة؟ تأملوا هذه العقوبة. والله يا أخوان أقولها لكم ولم أجد من العبارات ما أستطيع أن أعبر فيها كافية لأن تهزنا هزاً. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذين يتكبرون يقول سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هنا معنى عظيم. بمقدار وجود الكبر، الكبر في قلب الإنسان سيصرف عن الحق. ولذلك قال بعض العلماء استنباطا من هذه الآية من رأى أنه لا يستفيد من الحق أو يعرض عن الحق فإنه بنسبة مقدار ما في قلبه من كبر صرفه الله، صرف الله أن يقع. ومن أعظم ذلك في الفتن. لماذا بعض الناس يقع في الفتن ويقع في الضلال ولا ينجو؟ لأنه صرف عن آيات الله جل وعلا. يسمع الآيات من بين يديه ومن خلفه ولا تنفعه، لأن الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا معنى مخيف، أن كل واحد يتأمل يخشى أن يكون في قلبي أي نسبة من الكبر فيصرف عن الحق والعياذ بالله. وبين الله جل وعلا عقوبته في الآخرة، هذا في الدنيا قلنا، وفي الآخرة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين إن الذين سيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل عقوبات في الآخرة. وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو داود وصححه الألباني الكبرياء ردائي، يقول الله جل وعلا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وفي بعض الألفاظ الحديث عذبته. تأملوا هذا الحديث القدسي، الكبرياء، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فهذا حديث عظيم كذلك في هذا الجانب. إذن فتدل كلها على أن الكبر من كبائر الذنوب، وهو كما قال المناوي وغيره يفضي بصاحبه إلى النار وبئس القرار. هنا استنباطات استنبطها العلماء في هذا الموضوع. قال الإمام الشافعي رحمه الله التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من أخلاق اللئام وأرفع الناس قدرا، يقول الإمام الشافعي وأرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، من لا يرى قدره، وأكبرهم فضلا من لا يرى فضله، فلنكن من هؤلاء. فقال في الشعب، شعب الإيمان، من رضي أن يكون يعني ذنبا أي ليس لا ينظر لنفسه، لا ينظر لنفسه، هذا المقصود به، أبى الله إلا أن يجعله رأسا، طبعا على المؤمنين ليس مع الكفار. لا، ولذلك لما أبو دجانة تبختر أمام العدو في مشيته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، أمام العدو أعز على الكافر، لكن المشكل أسد علي وفي الحروب نعامة قصعاء تنفر من صفير الصافرين. بعض الناس يتعاظم على إخوانه، على من تحت يده، ولكنه ذليل على من فوقه، على أعداء الله وأمام أعداء الله جل وعلا. وقال الماوردي الكبر يكسب المقت، عجيب هذا الكلام، الكبر يكسب يعني يورث المقت، ويلهي عن التأله أي عن العبادة، ويوغر صدور الإخوان. فعلا تجد الناس لا يحبون هذا المتكبر مهما كان نوع تكبره. ولذلك هنا كلمة قالها بعض العلماء كالغزالي تخلقوا بأخلاق الله. هذه الكلمة أيها الأخوة العلماء على ثلاثة أقوال فيها. أما الغزالي فرأى في إحياء علوم الدين وغيره قال تخلقوا بأخلاق الله، هذه الكلمة فيها نظر، لأن من أخلاق الله جل وعلا الكبر الجبار، فلا يمكن أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله. وعارضه آخرون حتى ألغوا أي يتخلق الإنسان بأي خلق بأخلاق الله أي من صفات الله المغفرة. والقول الصحيح أنها على ثلاثة أحوال. هناك صفات لله جل وعلا صفات كمال الله مطلقة يتخلق بها الإنسان، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، مثل الكرم، الله كريم يحب الكرام، الله عفو يحب العفو من عبده، هذه صفات يمكن أن نتخلق بها. هناك صفات خاصة بالله جل وعلا كالخلق والإيجاد والكبرياء والتجبر، لا يجوز أن يتخلق بها المسلم أبدا، بل هي من أعظم الذنوب. وهناك أخلاق لا تليق بالله جل وعلا وهو مكملات نقص للإنسان، كالنوم، السنة والنوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. فمن صفات الكمال لله أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، لكن المخلوق ما رأيك لو جلست يومين ما نمت؟ ماذا أحدث؟ زرت أحد مشايخنا رحمه الله قبل سنوات، وكانت آخر زيارة له، فقلت يا شيخ كيف حالك؟ قال الحمد لله بخير. قلت كيف أنت والنوم؟ تعرفون نحن إذا رأينا قلنا كيف أنت والنوم، كيف أنت والأكل، لأن دليل على صحته. قلت كيف أنت والنوم؟ قال الله يذكرك بالشهادة، إذا شفت النوم قل الشيخ يبيك، إذا شفت النوم يقوله صاحب دعابة حتى في وهو في مرضه رحمه الله، إذا شفت النوم قل الشيخ يبيك، ترى والله أنا زمان ما شفته، الله يهديه ما جاء لمني. نعم، إذن النوم لا يليق بالله جل وعلا، لكنه من صفات الكمال للإنسان، من صفات الكمال للإنسان. النوم، الأكل، الزواج من صفات الكمال للإنسان. الولد، الواحد إذا ما جاء ولد كم يعيش هم، بينما لا يليق بالله جل وعلا. إذن هي ثلاث حالات أعيدها لأهميتها قواعد. هناك صفات كمال لله وهي أيضا كمال للمخلوق كالجمال، إن الله كما سيأتي في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، أي فيه الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، عفو سبحانه وتعالى يحب العفو، وهكذا. وصفات لا تليق إلا بالله جل وعلا كما قلنا كالخلق والإيجاد والكبر والجبار، لا ما يوصف بها إلا الله. وصفات للمخلوق وليست لله، لأنها كمال في حق المخلوق نقص في حق الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بينما المخلوق يلد ويولد. فهذه قاعدة. إذن القول تخلق بأخلاق الله فيها نظر، نقول إنها من العبارات المجملة، هي عبارات مجملة ما ننفيها كما نفاها البعض تماما، ولا نطلقها كما أطلقها البعض تماما، وإنما نفصل فيها كهذا التفصيل الذي بينته لكم، والله أعلم. إذن بعد ذلك أول من بدأ الكبر من هو؟ إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، قالوا فمن فيه صفة كبر فقلوته إبليس. فقال الإمام الذهبي أول ذنب عصي الله به هو الكبر، وهذلك من فعل إبليس. نعم، والكبر كما قلنا خلق مذموم عند العقلاء حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يستقبحون الكبر. ولذلك يقول شاعرهم أعشى باهلة تردى بثوب الكبر، تردى بثوب الكبر نوكا وظلة ويطمع في حسن الثناء مجيد. هيهات، يقول ما دام عنده كبر لا يمكن أن نثني عليه. فكان حتى عند المشركين يعتبرون الكبر، الكبر من خوارم المروءة ومن الصفات. مما يقال أو ينسب لسقراط أستاذ أفلاطون، وكان سقراط من فلاسفة الإغريق الموحدين، قال كلمات حكيمة ومعروف سقراط في حكمه، يقول فيها المال رداء الكبر. ما تلاحظون الآن كثير من الناس الأغنياء، ما أقول كل، كثير من الأغنياء عندهم شيء من الكبر، هذا قالها سقراط قبل قرون، بل قالها الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني يتكبر، أن رآه استغنى، طبعا استغناء المال ولا استغناء الجاه ولا استغناء المنصب ولا استغناء العلم كما قلت مرارا. يقول سقراط في المال رداء الكبر والهوى مركب المعاصي والتمني رأس مال الجاهل ما عنده إلا الأمانة والكبر قاعدة المقت وسوء الخلق سد بين المرء وبين ربه نعوذ بالله من ذلك. ولهذا علينا أن ننتبه أن يكون الإنسان في شيء من الكبر بسبب استغنائه. فهنا لفتة أشار إليها بعض العلماء يقول هناك نوع من الكبر ألفه الناس ولا يعدونه كبرا وهو كبر. خذ مثال، يدخل شخص للمجلس، الأصل في الإنسان إذا دخل مجلسا أن ينتهي إلى ما انتهى إليه المجلس. إن قدمه الناس أو أحد تنازله في مكان على خلاف في هذا الموضوع عند بعض العلماء فهذا شيء آخر. لكن بعض الناس إذا لم يقدم وجد في نفسه شيئا فهو معناه تعارض، هو قد يجلس في الصف أو في طرف الصف لكن ينتظر من يقول تفضل، وإن لم يقول لو تفضل لصدر المجلس شعر أنهم غمطوه حقه، وهذا الحقيقة لا يليق. ألف الناس هذا الأمر قد يكون لمال أو غيره. فضل، هناك فرق يا أخوان لعلي يوضح حتى لا يكون هناك لبس، فرق بين أن أنتظر أو تنتظر أنت أن توضع في مكان معين وبين أن يحترمك الناس ويضعوك. نعم يجب على الناس أن يحترموا العالم، أن يحترموا مقامه، أنزلوا الناس منازلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا شك أن ننزل الناس منازلهم، هذا نحن اللي يجب ننزل الناس منازلهم، لكن هو لا ينتظر هذا الأمر، لا ينتظر هذا الأمر، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كذبة الألفة، فيشعر أنه إذا لم يقدم في الصف أو في المجلس أو يصدر في المجلس بل ربما تجد قد حجز له، ينتظر لماذا ما حجز له مكان في المجلس. مجرد وجود هذا الشعور يخشى عليه يقول أن يكون في شيء من الكبر، أي تعاظم نفسه يرى أنه أحق من الآخرين، بينما الصحيح أنه إذا دخل مجلسا يجلس في من انتهى إليه المجلس، وتقديم الناس شيء آخر. بعد ذلك قال رجل في الحديث، قال رجل، اختلف من هو الرجل، قيل إنه ثابت بن قيس وقيل معاذ بن جبل وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص وقيل مالك بن مرارة واختاره النووي وقيل ونقل عن ونقله عن القاضي عياض وابن عبد الله. الشاهد لا يؤثر، خاصة سبق أن أشرت لكم أيها الأخوة عدم معرفة اسم الرجل خاصة من الصحابة لا يؤثر لأنهم كلهم عدول. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. هنا سؤال، طيب هل هذا خاص بالرجل؟ طيب المرأة؟ لا، إنما قالوا مظهر الغائب أو أطلق مطلق الغائب الغالب عفوا، أو إن الرجل أراد أن يسأل عن نفسه فيقول إن الرجل أي أنا، فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، والشاهد أن هذا ينطبق على الرجل وعلى المرأة، هذا هو الشاهد. وهنا ميز العلماء تمييز دقيق، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. طيب متى يكون كبر ومتى لا يكون كبرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكبر لما أجاب الرجل قال إن الله جميل يحب الجمال الحديث، لكن العلماء ذكروا تمييز دقيق دقيق جدا، قالوا كونك أنت تحب أن يكون ثوبك جميل ونعلك جميلة حبا للجمال، كون المرأة تحب أن تكون جميلة ولباسها جميل طبعا بدون إسراف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من غير إسراف ولا مخيلة، يعني تخيل تكبر، قالوا هذا لا حرج فيه، لكن متى يكون كبر؟ عندما يقول الإنسان ابحثوا لي عن ثوب أكون أحسن الناس، لا أريد أدخل المجلس وفيه من أحسن مني، قالوا هذا كبر. انتبه، وهو جمال كل جمال. والدليل على ذلك قالوا إذا كان الإنسان يحب أن يكون جميلا حتى في خلوته حتى لو لم يره الناس هذا لا حرج فيه، فإن الله جميل يحب الجمال. أما إذا كان ينظر ويفاخر الناس فإن في هذه الحالة هذا كبر. قد يقول من سيأتي أعطوني مشلح من أفضل المشالح حتى لا يجي أحد أفضل مني، أعطوني ثوب أو نعل أو غير ذلك من أفضل ما يكون، ليس لأنه فقط يحب الجمال، لا، هو يريد أن يفاخر بالناس. سأنقل معنى بعيد شوي لكنه مهم. نحن بنينا الآن في صرف السنة عن ظاهرها. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهو أنه إذا مات أحد رحم الله موات المسلمين ممكن نأتي لأهله بطعام لأنهم قد انشغلوا. لكن اليوم ماذا صارت؟ لا والله الآن يا أخوان، وقد رأيت ولك لا أصبحت لموقف منها، كثير من مناسبات الوفاة كأنها مناسبة زواج أو أشد من الزواج أو حفلات، يؤتى بالفنادق بعضها لو دخلت عليه، وربما بعضكم شاهد هذا، لو دخلت عليهم وأنت لا تعلم أن في وفاة لا تشك أنها مناسبة فرح، يأتون بأفضل الفنادق والذبائح، هذا لا ليس الذي في السنة. المسألة بين إفراط وتفريط، ولذلك يعجبني بعض الأخوة إذا حدث عندهم شيء من ذلك يشترطون أن يكون الطعام عاديا تماما، وبعضهم يلغيه تماما وهو أفضل اليوم. أنا أقول أفضل من وجه، لأن الأمور تيسرت خوفا من أن نقع في هذه المغالاة وتصبح ولائم وطعام فيه إسراف، نسأل الله السلامة والعافية. إذا نرجع مرة أخرى، إذا كان الإنسان يريد أن يكون ثوبه حسنا ليفاخر الآخرين فهذا كبر. قالوا: لأن الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض الحالات فأراد أن يستفسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا أراد مجرد الجمال وأن يكون ثوبه نظيف وطيب فلا حرج في ذلك، إن الله جميل يحب الجمال. هنا وقفة أخرى مهمة جدا أيها الأخوة، ذكرها الإمام الحسن البصري وهو المقابل تماما. بعض الناس يتكلف التواضع، يلبس رديء الثياب، وخاصة عند بعض الصوفية وأصحاب الطرق يلبسون الثياب المشققة حتى يقال إنهم متواضعون. يقول الإمام الحسن البصري: إن قوما جعلوا تواضعهم في ثيابهم وكبرهم في صدورهم، جعلوا تواضعهم في ثيابهم وكبرهم في صدورهم. ولذلك التواضع المتكلف قالوا أشد من الكبر. المراد هو التواضع الطبيعي، السجية، يكون سجية للإنسان. أما أن يتكلف التواضع حتى يقال عنه متواضع، يتعمد لبس أردأ الثياب، وربما يقدر يشتري سيارة نظيفة جيدة، يأخذ سيارة رديئة حتى يقول: ما شاء الله، شفت فلان، مع أنه ما شاء الله له منصب الفلاني أو عنده مال، مع سيارة بسيطة جدا من تواضعه، لا يدل أنه متواضع إذا قصدها. إذا أحيانا يكون مقابل الكبر هو التواضع أخطر من الكبر، إذا كان المراد به الشهرة أو كلام الناس أو ثناء الناس. هذا الذي قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما جعلوا تواضعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم، وهذا أخطر من الكبر المنهي عنه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ولهذا الاعتناء بالمظهر وترك الباطن مشكلة عظيمة أهلكت ناسا أناسا، حتى كثير منهم من أهل الخير ومن أهل الصلاح، لكنهم تكلفوا في ذلك تكلفا كثيرا. إذا كان هذا ما يتعلق باللباس والمركوب والبيت والنعل، فلا شك أن هناك أمور جمال يحبه الله أعظم من ذلك، يحبها الله أعظم من ذلك، كجمال الأخلاق، كجمال الأخلاق، وكذلك أعظم منها جمال القلب، لأن الكبر كما قلنا إنه في القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ورد في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إذا كان الواحد يتجمل بلباسه التجمل غير المتكلف، وهذا ممدوح من أجل أن يراه الناس جميلا دون إسراف ولا مخيلة كما في الحديث، لا إسراف في المال في اللباب ولا تعاظم مخيلة أي عظيمة أي كبر. فكيف إذا لا يتجمل أو يجمل قلبه لله؟ إذا كان الله يحب الجمال في مظهرك غير المتكلف فلا شك أنه يحب جمال قلبك أجمل ذلك. كم ينظف الإنسان وجهه في اليوم من مرة وأعضاءه؟ كم ينظف بدنه؟ كم ينظف ملابسه؟ اسأل نفسك كيف تنظف قلبك؟ متى تنظف قلبك؟ كيف تطهر قلبك؟ هذا هو الجمال الحقيقي. ومن الجمال قال العلماء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحده، أن تعطف على المساكين، أن تحسن أخلاقهم، أي نفع يتعدى للخلق هذا من الجمال. إذن أنواع الجمال كثيرة جدا، ليست كما يفهمها الناس في المظهر البيتي أو الملبس أو النعل، إنما هذا نوع من أنواع الجمال أشار إليه الصحابي. فلنحرص على هذا الجانب. ثم من أعظمها سنن الفطرة كما تعلمون، قص الشارب ونبت الإبط وحلق العانة كلها، وقص تقليم الأظافر. فسنن الفطرة مهمة جدا ولها أثر، لأن بعضنا تجدون الكفار لا يهتمون بهذا الجانب، أما المؤمن فعليه. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه لا يتعدى فيها 40 يوما في حلق عانته أو في نبت أبطه أو تقليم أظافره أو غيرها من سنن الفطرة التي نعم. ومنها أيضا الختان، كل هذه من سنن الفطرة. فنحرص من الجمال أيضا أن نعنى بسنن الفطرة، سواء ما يراه الناس كالأظافر أو تقصير الشعر أو غير أو ما الشعر أو ما لا يراه الناس. الذي لا يراه الناس في حلق العانة أو نتف الأبر أو غير ذلك كما قلنا، فكلها يحب الله أن يراها جميلة في الإنسان. وأعظمها مرة أخرى وأكد هو نظافة وجمال القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كيف تريد أن يرى الله قلبك؟ لا شك كل منا يريد أن يرى الله قلبه وهو سليم صافي من الغل. اغسله بالعفو، بالذكر، بالإنابة، بالتوحيد، كل ذلك من هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال العلماء: بطر الحق هو التكبر والحرص على دفع الحق. قال النووي: هو دفعه وإنكاره ترفعا. هذا كله يسمى بطر الحق. وغمط الناس هو الاحتقار لهم، عدم الاعتراف بحقوقهم. وهذا باب كل منا عليه أن تفقد قلبه. انظر، هل أنت تحتقر بعض الناس لبلده أو لماله لأنه فقير ما دام مسلما، أو للونه؟ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كونه من البلد الفلاني أو كونه فقيرا أو كون لونه كذا أو كون نسبه كذا، هذا ليس من خلق، بغير ما اكتسبوا. كونك تبغض الإنسان لمعصيته أو الولاء والبراء، هذا بما اكتسب. لكن الواقع الآن بعض الناس يتأفف أن يأكل مع خادمه، أن يأكل مع السائق، بل بعض الناس تجده تراه بعينك يسلم على بعض الناس ولا يسلم على آخرين. مرة رجلان من الأكابر ولم يسلما، فقال الشاعر: مسا تراب الأرض منه خلقتما، وفيه المعاد والمصير إلى الحشر، ولا تأنف أن ترجع فتسلم، فما حشي الإنسان شرا من الكبر. طبعا لا شك الشرك والكفر أعظم، إلا أن يكون الكبر شركا. بعض الناس فعلا تلاحظ يمر على بعض الناس ويسلم على آخرين، على أناس ولا يسلم على آخرين. بل تعجبت يوم من الأيام وكنت في مجلس، وهذه من المظاهر المهمة. فيدخل الناس ثم يسلمون على من صدر المجلس ويتركون البقية. طيب لماذا سلمت على هؤلاء؟ لأنهم الكبار، لأنهم لهم جاه، لأن لهم مال، البقية. طيب أنا دائما أسأل هذا السؤال، ما معنى أن تسلم على هذا الأخ ثم تترك الأخ الذي جنبه؟ لماذا؟ لماذا توقفت عن هذا الأخ؟ بل يوم من الأيام كنت في مجلس ودخل شخص وهو من أهل الخير وبدأ يسلم على بعض الناس ويتعدى بعضهم، ويتعدى حتى كمل المجلس ولم يسلم على بعضهم، وليس بينه وبينهم عداوة إطلاقا، في نوع من الآن النظرة لبعض الناس. يا أخي الكريم، هؤلاء خلقهم الله كما خلقك، هؤلاء قد يكونوا أقرب عند الله منك، وإن كان فقيرا، وإن كان من بلد معين، وإن كان نسبه كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتتفاخروا. الواقع الآن للتفاخر، بل إن البعض والعياذ بالله قد يسب أهل بلد بالكامل. يوم من الأيام كنا في مجلس، مقام شخص الله يهديك كما هو واقع، قال يا رجال أهل البلد الفلاني فيهم كذا، فقال اتق الله تراهم 40 مليون، كل واحد بيأخذ نصيبه منك، عندك 40 مليون حسنات، لأنه فعلا لو في المجلس واحد من أهل هذا البلد لتأثر. فهو إذن احتقار الناس لبلادهم أو لنسبهم أو لأنه فقير أو لأن لونه كذا أو ما يجوز هذا الأمر، هذا كبر واقع الآن. يتعفف البعض الناس يأكل مع سائقه ولا مع خادمه، ما يليق هذا الأمر إلا إذا كان هناك سبب معتبر. حقيقة كنت أرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عجبا، والله عجب، يأكل على مائدة، يكون عنده بعض رؤساء الدول، فيأتي بعض الفقراء ويجلسون معه، يريد بعض أفراد الذي حول الشيخ مراعاة للضيف أن يقيموهم، فيرفض الشيخ ودعوهم، دعوهم لا تقيموا أحدا، حتى يقول له كلمة. لما بعض من في مكتبه قالوا يا شيخ يدخل أناس الحقيقة والمائدة قد تكون صعبة ومزحومة، نعم، ونحن نريد نجلسهم في مكان آخر، قال دعوهم، الذي ما يصلح له شغلنا ترى مسامح كذا، اللي ما يصلح له شغلنا، هو يتكلم بعض الموظفين عند الشيخ في البيت ولا في المعمل، ترى مسامح ويروح ينتقل عنه، هذا سأبقى على هذا أبدا، هذه عبارة، اللي ما يصلح له شغلنا شكرا. والله أذكر أنه يوم من الأيام كنا في العزيزية، وكان الشيخ دعا عدد من الوجهاء والمشايخ في الحج، فأغلق الباب خلاص، ففي ناس فقراء ومساكين وطلاب علم منعوا من الدخول لأن الدعوة، فرفعوا أصواتهم، قال الشيخ افتح الباب، قال يا شيخ بس، قال افتح الباب، ففتحوا الباب للكل، بركة يجعل الله سبحانه وتعالى. يحدثني أحد المشايخ في السودان، يقول عندنا مؤتمر وكان عدد الحضور 70 شخصا، وكان محل المؤتمر بجوار الجامعة، فمدير مكتب الدعوة هناك تابع للشيخ عبد العزيز يعني للإفتاء، قال للشيخ عبد العزيز يا شيخ عندنا ضيوف، نعم، قال غدوهم على حسابي بعد الجمعة. يقول الشيخ الرجل من أكرم من رأيته، من أكرم من رأيته ولا أزكي على الله، يقول فأعدتنا طعام لحدود 100 شخص. يقول فقام مسؤول المؤتمر قال الشيخ عبد العزيز بن باز يدعوكم لطعام الغداء لكل من في الجامعة. يقول فأقبل الناس بالمئات، يقول والله كلهم تغدوا، جعل الله في هذا الطعام بركة، مع أنه أعد 70 أو 100 بس. حقيقة يجب نتواضع ويجب نحسن خلق مع الناس، نعم، وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعوا منكم حسن الخلق، وبسط الوجه وحسن الخلق، الابتسامة، الاعتذار بأسلوب مناسب، عدم الكبر. أنا سأختصر لأن الوقت بدأ يضيق علينا. إذن فنقول هنا أيها الأخوة، قال العلماء الجزاء من جنس العمل، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وحسنه الألباني، الجزاء المتكبر يريد يرتب على الناس، انظر ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبر، لأنهم تكبر على الناس فيحشرون يوم القيامة أمثال الذر جزاء وفاقا. أيضا لما تكبر إبليس ماذا حدث؟ في قاعدة عجيبة فرحت بها أعيد أعطيكم إياها واسمحوا لي على الاختصار. هذه القاعدة يقول العلماء كل من تكبر فهو دون منزلته. عجيب هذا القائل، كل من رأيته متكبر فهو عنده شعور أن منزلة أن الواقع أكبر من حقيقته، لأنه لو كان مساويا ما تكبر. كل من تكبر فهو دون منزلته، لا يبلغ ما تكبر عنه. يقول الله جل وعلا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ولذلك قال أهل العلم كل من جادل في الحق تكبرا فلن يبلغ مراد أخرا بهذه الآية. إذن هناك مرة أناس متكبرون أين ذهبوا؟ تصوروا أبو جهل، طبعا فرعون متكبر، أبو جهل وهو يقتل، وهو يقتل يسعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو ساقاني جميلتان، يبتسم الصحابة عليها يقول صلى الله عليه وسلم أثقل في الميزان من ثقل، فيسعد على صدره ليجزه، يقول له وهو الآن سيقتل والعياذ بالله ذهب إلى جهنم. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، كبره معه مات معه والعياذ بالله. فالكبر خطير جدا. انتهوا، وهناك من أكرمهم الله بالتواضع، يوم من الأيام هارون الرشيد كان عنده الضرير محمد بن خازم المحدث الشهير، فقام هارون يصب الماء عليه بعد الطعام، قيل له أتدري من يصب عليك؟ قال لا. قالوا الذي يصب الماء عليك هارون الرشيد. قال له قال يا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأكرمك الله وأجلك، أي رفع من مقدارك. أخطر أنواع الكبر كبر ما ينسب لبعض طلاب العلم، بعضهم يتكبر عن الناس، وأما السائل فلا تنهر يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. أي سائل؟ وأعظم السائلين هو السائل عن دينه. قد يعتذر الإنسان لكن لا تنهره، لا تتكبر عليه. حقيقة هناك صور مؤسفة، الوقت لا يسعفني ذكرها، لكن قال العلماء من أسوأ أنواع الكبر هو كبر من ينتسب إلى العلم والعياذ بالله، وهذا باب خطير وداء كبير. من الكلمات الأخيرة لأننا في الدقائق الأخيرة، ما الفرق بين العجب والكبر؟ العجب شيء في النفس، لكن الكبر يتعدى للآخرين، احتقار الآخر. الإنسان يعجب بنفسه فقط، لكن قالوا الكبر أصله العجب، يبدأ بالعجب إعجاب الإنسان بنفسه فيتعدى أحيانا. إذن هذا الفرق. ثانيا قالوا إن أصول الكبر هو العجب والحقد والحسد. إذا وجد العجب والحقد والحسد كما حدث من إبليس في حسد آدم وكما حدث من اليهود فإنهم يتكبرون، فليحذر الإنسان من هذه البواعث العجب والحقد والحسد. هل هناك داء أو عفوا هناك دواء لمن أصيب بهذا المرض؟ نعم، على الإنسان أن يستحضر مما خلق، كما قلنا في الدرس الماضي فلينظر الإنسان مما خلق. جاء رجل وهو مالك الدينار ووجد أحد أبناء المهلة بن أبي صفرة يمشي يتبختر، فقال له شوي شوي امشي بهدوء. قال ما تعرفني؟ قال إلا أعرفك، إلا أعرفك حق المعرفة. يقول مالك بن دينار رحمه الله قال من أنا؟ قال له لما رآه في هذا الجانب يعني قال بلى أعرفك معرفة جيدة، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك حامل للعذرة، فاستحى ومشى. يقول بعض العلماء عجبا لمن يتكبر وهو مر بمجرى البول 3 مرات. كيف يتكبر إنسان وقد مر بمجرى البول 3 مرات؟ بمجرى البول عندما أنزل أبوه وعندما استقبلته أمه وعندما ولدته أمه، إذا مر بمجرى البول 3 مرات، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ ومما يتكبر وعلى من يتكبر؟ يتكبر على الله؟ يتكبر على خلق الله؟ يا أخي هذا أخوك، هذا أخوك المسلم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك مد رجل رجليه عند سيد بني تميم الأحنف بن قيس، وكان هذا الرجل أحد الأمراء وكان رجلا كبيرا، فقال له الأحنف بن قيس عجبا لمن يتعاظم وقد خرج من مخرج البول 2 مرات. الكبر درجات، أعظمها الكبر في حق الله وهذا كفر والعياذ بالله، ثم أما بالنسبة للمخلوقين فهو درجات، ولكن تأملوا هذا التحذير الشديد. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع على كل قلب والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فكل منا يخشى أن يصاب بهذا الأمر في هذا الجانب. ولذلك وأخطر أيضا قالوا من الكبر، وبينهم النبي صلى الله عليه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ كبير ويزني وملك، ليش يكذب الملك؟ يقول وملك كذاب، لا يليق بالملك أن يكذب، لأن ما أحد يجبر على الكذب وينتظر منه الصدق. وشيخ زان وعائل مستكبر، فقير ويتكبر. نعم فقير ويتكبر، لا يعني أن غيره جائز، لكن هذا شر الأنواع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، كما في صحيح مسلم. إذن الإنسان المتكبر يطلب لنفسه فوق مكانها لفتة جميلة جدا، وهي الخيلاء. المتكبر هو الذي يختال، مشرك فيها لطيفة. قال العلماء سميت خيلاء لأنه خيال بلا حقيقة، تكبر بلا حقيقة، فهي من الخيال والتخيل كالظن، فقيل الخيلاء، مأخوذ من الظن وعدم الأصل. أي الكبر لا حقيقة له، بل هو دنيء بصاحبه. ثم هناك أيها الأخوة معنى جميل جدا، قال العلماء المتكبر يريد أن يرتفع للناس، فسنة الله يهبط عن مكانته بمقدار تكبره. خذ مثال جدلا، لو إنسان مكانته 60% وتكبر على الناس يريد درجة 80% ينزل إلى 40%، عكس ما يريد تماما، وهذا مشاهد. أي سيمقته الناس، سيتركه الناس، وإن احتاجوا للتعامل معه أحيانا بحجة موقعه أو مكانته أو سبب من الأسباب مضطرين، ولكن متى ما ترك هذا المنصب أو هذا البلد تركه الناس، بل مقته الناس. بينما آخرون والله إننا نعرف أناس، دعوني أضرب هذا المثال ولا أزكي على الله، سماحة الشيخ عبد العزيز المال، ما أحد يعرف أنه مرتبة وزير، ولا أحتاج تقول الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، يكفي تقول بن باز فقط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا، ما أحتاج أن تقول والله عضو هيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة، لا يريد هذه الأشياء، يكفي تقول الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، وهكذا. فإذا الذي يكسب مكانته بمحبة الله أولا، ثم يجعل الله القبول قبول الناس. بينما المتكبر المتغطرس الذي يتكبر على نفسه، على زوجته، على أولاده، أو المرأة، على غيرها، فالشاهد أقول هل هناك علاج لهذا الداء؟ نعم، هو التوبة إلى الله، التوبة الصادقة، ويرجع إلى الله جل وعلا، ويحاول أن يتواضع لهؤلاء الناس ليعالج الكبر. ولذلك أحد الأخوات أرسلت رسالة شرحت فيها موضوعها وهو طويل، لا أستطيع أن نجيب الآن، لكنها تقول ادعو لي، أسأل الله أن يدعو أن يلطف بها، لأن تقول عندي شيء من الحسد وغيره، نسأل الله أن يزيل ما في قلبها وقلوبنا من مرض. وقل للأخت حتى نجيب فيه أرسل لي رسالة على موقع المسلم المشرف العام أو اللجنة العلمية ويجاب على سؤالك لأنه طويل، ولكن ندعو لها وندعو لكل مسلم أن يطهر الله قلبه، نسأل الله أن يغفر لها وأن يهديها، ما دامت عرفت المرض ستجد العلاج. ما أنزل الله من داء إلا له دواء، لا تصوروا أنها أدواء الجروح وغيرها، لا، الأدواء المعنوية أعظم، الأدواء المعنوية مثل داء الحسد أو الكبر أو غير أعظم من وجع الرأس ولا مرض القلب. مرض القلب المعنوي أعظم من مرض القلب الحسي. فمتى ما شعر الإنسان أنه مريض سيجد العلاج إذا صدق مع الله. ما أنزل الله من داء، أي داء معنوي، إلا أنزل له دواء. فأقول يا أختي الكريمة، وهو كلامنا جميعا، الدواء موجود إذا صدقت مع الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا صدقت مع الله ستجد الداء أو الدواء بإذن الله. ولذلك لا تنظر إلى هؤلاء الناس، ماذا ترجو من هؤلاء الناس، واعلم بأن الذي ترجو وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، ما أقتل الحرص في الدنيا لصاحبه وأسمج الكبر من صيغ بالطين. ولعلنا والوقت قد انتهى الآن، نقول لكل مسلم، وأخص من ربما يجد في نفسه شيء من الكبر، إما لمكانته وإلا لماله وإلا لمنزلته وإلا لسبب، لأن هناك أسباب. كلا إن الإنسان لا يطغى، والطغيان هو الكبر. فرعون طغى أي تكبر، إبليس طغى تكبر. فلذلك نقول كل من وجد في نفسه شيئا من ذلك فليتوجه إلى الله ويطلب السلامة. وإذا كان مثقال ذرة من كبر يحرم صاحبه من دخول الجنة حتى يطهر إذا كان مؤمنا، وحتى يتوب الله أو يتوب الله عليه ويعفو عنه، فما بالك إذا كان أعظم من ذلك. قف مع نفسك، اسأل نفسك، هل تجد في نفسك احتقار لأحد؟ هل تحتقر أحد لجنسه، لبلده، للونه، لظروفه، لوظيفته؟ إذا وجدت بادر بالعلاج. هذا والله مرض في الدنيا والآخرة، عقوبته في الدنيا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وفي الآخرة يدخلون أبواب جهنم والعياذ بالله. قال بئس مثوى المتكبرين. فرصة لنا أن نطهر قلوبنا وأن نصلح قلوبنا وأن نتوجه إلى الله بصدق وتضرع وبكاء. خذ بالأسباب التي تطهر قلبك، من أعظمها هو التوحيد ولا شك، لأنك بمقدار توحيدك لله سيخلص قلبك من ما هو ضد التوحيد، والكبر من ضد التوحيد على حسب درجاته، وأعظمه الشرك بالله جل وعلا أو التكبر على الله جل وعلا. هنا أيها الأخوة كذلك صحبة الأخيار، الخلوة بالنفس، الصدقة. سبحان الله، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يذهب في الليل وينظف خيمة امرأة أو عشة امرأة، ينظفها ويطبخ لها، أبو بكر وهو الخليفة كما ذكر المؤرخين. عمر بن الخطاب يحمل الطحين على رأسه ويذهب به للفقراء وهو الخليفة الراشد. قال العلماء من أعظم ما تطهر به نفسك وتزيل به الكبر هو أن تعمل بضد ما في قلبك. فإذا وجدت في نفسك عدم حب للجلوس مع الفقراء والمساكين فاخدم الفقراء والمساكين، كل مع الفقراء. وقد ورد أن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. سألت وذهبت للأردن أزور شيخنا الشيخ الألباني 1412 رحمه الله، فوجدت في حي من الأحياء الفقيرة، فسألت من حوله لماذا الشيخ اختار هذا المكان؟ قال أحب أن أحشر مع المساكين، أحب أن أحشر مع المساكين. فالإنسان الشيخ عبد العزيز بن باز قل أن يأكل وجبة إلا معه الفقراء والمساكين، يأكلن من إناء كما قلت لكم، ولو معه أمراء أو وزراء أو رؤساء دول أحيانا يأكلون معه في إناءه. إذن عامل نفسك بضد، لأن النفس لها جنوح لها هوى، إن لم تأخذها بالحق أخذتك إلى الباطل. فلنطهر قلوبنا، أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا متواضعين حقيقة لا تصنعا، وأن يكفينا شر الكبر وآثاره. وادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان. وفي شهر السادس رابع جمعة موعدنا في صحيح مسلم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأجزاكم الله خيرا. وندعو للإخوة القائمين على هذا الجامع بما يبذلونه من جهود في هذه الجامعة الحقيقة العلمية المؤثرة، فحقهم علينا أن ندعو لهم أيها الإخوة. وكل من خدم هذا الدرس وغيره من دروس المشايخ والعلماء فلهم منا الدعاء. والله يا أخوتي الكرام لا أذكر أنني جئت لكم إلا وقد دعوت لكم ولوالديكم ولأبنائكم، أدعو لكم في سجودي ولا زلت وسأظل، فلكم معروف علينا. أسأل الله أن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم من الصديقين الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.